السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى كل الشهداء بين يدي أبي عبد الله. عظم الله أجوركم وأجورنا بمصابي أبي عبد الله. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن ما حصل في كربلاء يمكن أن نتناوله من زاوية التمعن والتفحص في كل حدث على حدة، حدثا بعد حدث وموقفا بعد موقف. وهذه زاوية لرؤية مهمة جدا، وتساعدنا في فهم طبيعة الأحداث والمواقف التي حصلت. ويمكن أيضا أن نتناول القضية من زاوية إجمالية في إطار المفاهيم والقيم العامة التي حكمت وتحكمت وحددت هذا المسار الحسيني والكربلائي، ونتج ما نتج عنه. الزاوية الإجمالية والعامة التي نتطلع من خلالها في هذا الإطار تحدد لنا عناوين متعددة. من جملة هذه العناوين التي سأتحدث عنها في هذه الليلة في هذا الحضور الكريم والمبارك هو عنوان الابتلاء والامتحان والافتتان. في النتيجة كل ما حصل منذ بداية القضية، أي منذ خروج الإمام الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى مكة، ثم متوجها إلى الكوفة ليحط الرحال في أرض كربلاء، المواقف التي ظهرت ونقلها لنا التاريخ تنبئنا عن مواقع مختلفة متنوعة وأحيانا متناقضة بين فريقين، وهذان الفريقان ينتميان إلى منهجين وإلى رؤيتين. هاتان رؤيتان موجودتان دائما في الحياة، وتخضعان لمفهوم الابتلاء، إذ أن كل ما نواجهه في هذه الحياة الدنيا، سواء كان بنظرنا جيدا أو سيئا، فهو ابتلاء وهو امتحان. كل ما يرزقنا الله تعالى إياه ويعطينا إياه، سواء أعجبنا أو لم يعجبنا بحسب رأينا وفهمنا وإمكانيات عقلنا المحدود، كل هذه الأمور تقع تحت هذا العنوان. والله تعالى يقول في محكم كتابه في سورة العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الافتتان والامتحان والابتلاء كل هذه العناوين هي سمة عادية وطبيعية تحديدا لأهل الإيمان، لمن ادعوا الاعتقاد بالله عز وجل وبوحدانيته، ولمن ادعوا إيمانهم بالحساب والعقاب والثواب والمآل والوقوف بين يدي الله عز وجل. هؤلاء المؤمنون تحديدا سوف يفتنون وسيبتلون بشتى أنواع الابتلاءات، قد يكون منها بنظرهم بسيطا وسهلا يمكن تجاوزه ويمكن التغلب عليه، وقد يكون بعض هذه الابتلاءات صعبا وعسيرا وشاقا. وليس الموقف في الحالين واحدا، فمن السهل ربما أن تدعي الإيمان والتحمل في أمر سهل وبسيط لا يعوزك الكثير من الصبر والعناء والمشقة، لكن من الصعب أن تثبت وأن تنجح وأن تتجاوز العقبة الكأداء في مواقع الشدة، في مواجهة كالتي حصلت في كربلاء. الأمر كان يتطلب صدقاً وإيماناً وإخلاصاً، وأي امتحان وأي ابتلاء وأي افتتان، خاصة أولئك الذين ادعوا الولاء والمحبة لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، أرسلوا الكتب وأرسلوا الوفود وقالوا له نحن بانتظارك، لكن حينما وصلوا إلى لحظة الامتحان هناك يعلم الله عز وجل الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين. أيها الأخوة والأخوات، من هذه الرؤية نحن بأمس الحاجة لأن نفهم طبيعة الابتلاءات التي نواجهها في حياتنا وطبيعة الامتحانات، حتى لا تكون ادعاءاتنا مجرد ألفاظ وكلمات ولقلقة لسان. ففي وقت الرخاء والدعاء والراحة بإمكان أي واحد منا أن يقف أمام الناس وعلى الملأ ليقول أني من أهل الإيمان، لكن إذا خيرت في لحظة التخلي عن بعض مكتسباتك التي ادعيت أنت أنها مكتسبات أو امتيازات أو خصوصيات، هل تتمسك بهذه المكتسبات فتترك طاعة الله عز وجل أو لا؟ في كل موقع، في كل موقف، في كل ساعة، في كل لحظة، كل واحد منا معرض لهذه الابتلاءات ولهذه الامتحانات. حينما نصلي، حينما نصوم، حينما نقوم بالطاعات ونلتزم الواجبات في إطار ما يخصنا كأفراد أو في إطار علاقاتنا مع الآخرين، هل المقياس والميزان في مواجهة هذه الامتحانات أن نفتش عن طاعة الله عز وجل أو نركن إلى ما بين أيدينا؟ وسأعطي مثلاً واضحاً. الصلاة التي نصليها في الأيام العادية قد يجد أي واحد منا الأمر سهلاً وبسيطاً إذا كان أمر الصلاة لا يتطلب عناءً وجهداً، لكن إذا سألنا وخاصة الشباب عن صلاة الصبح مثلاً التي فيها بعض الجهد أو بعض العناء أو بعض التهيؤ أو تهيئة المقدمات للقيام إلى صلاة الصبح، أنت هنا ممتحن، أنت هنا في موقع الابتلاء. هل تجهز نفسك؟ هل تلتفت إلى الخطاب الإلهي الشرعي الديني؟ أنت هنا تثبت في تجهيزك وإعدادك وحضورك واستعدادك لصلاة الصبح، وأنت تخالف بعض المغريات العادية أو بعض الراحة التي تعودت عليها، هل تنجح أو لا تنجح؟ هذا مثل بسيط نواجهه كلنا، نواجهه ونواجه أمثاله في كل تفاصيل حياتنا. حينما تعرض لنا العناوين المتعددة والمختلفة لشؤون الدنيا من مال أو جاه أو سمعة أو مقام أو أي عنوان من هذه العناوين، إذا أردنا أن نثبت صدقنا بين يدي الله عز وجل، يجب أن نكون في موقع القوة وفي موقع الثبات، يعني في موقع التحكم بأنفسنا. أيها الأعزاء، إن أهم ما نحتاجه لننجح في ابتلاءاتنا وصولاً إلى لحظة الموت، وصولاً إلى تلك اللحظة، لأن بعضنا قد ينجح في ابتلاء وقد يسقط في ابتلاء آخر، قد ينجح في الابتعاد عن معصية وقد يسقط في أحضان معصية أخرى. المهم أن يصل إلى العاقبة الحسنة حينما يلقى الله عز وجل. هل يلقاه وهو على طاعة؟ هل يلقاه وهو على أداء تكليفه بحسب ما طلب منه الله عز وجل؟ أم أنه لا يثبت فيتزلزل فيتضعضع؟ هذا أيضاً من عناوين الثبات في الإيمان. حالة الصراع هذا موجودة بشكل دائم. من الأخطاء الشائعة عند بعض المتدينين، أو أقول عند بعض ضعاف المتدينين، من الأخطاء الشائعة أنه يتخيل أنه في بعض الأحيان قد يكون بمنأى عن هذا الصراع. أبداً، ليس هناك مجال، ليس بإمكانك أن تفر أو أن تهرب من مواجهة هذا التحدي ومن مواجهة هذا الصراع. الشيطان دائماً سوف يلاحقك وسوف يحاول أن يسول لك وأن يزين لك في كل شيء، سوف يحاول أن يجرك إلى المعصية وإلى الفساد. هنا أيضاً ينبغي أن ألفت إلى أمر. بعض الناس قد يتخيل أن للشيطان قوة كبيرة هي التي تمنعه عن فعل الطاعة. هذا خطأ، هذا خطأ كبير. ليس للشيطان أي قدرة على الإنسان، الإنسان دائماً هو أقوى من الشيطان. دائماً إذا التفت إلى نفسه، إلى قدرته الذاتية، إلى عقله، إلى قلبه، إلى إرادته، إلى عزمه. وظيفة الشيطان هي أن يزين لنا، هي أن يسول لنا، هي أن يدخل إلى خيالنا، إلى أوهامنا، إلى قلوبنا، أن ينفذ إلى نقاط الضعف الموجودة عندنا. وكل واحد منا عنده نقطة ضعف. ما هي نقطة الضعف؟ نعرفها جيداً. إذا دققنا في أنفسنا، كل واحد منا إذا دقق في حياته، في ساعات حياته، في لحظات حياته، سوف يكتشف نقطة ضعفه. نقطة الضعف هذه هي محط نظر الشيطان من أجل أن يجرك منها إلى المعصية وإلى الفساد. ولكي يتضح الأمر سأعطي مثلاً واضحاً وبسيطاً لنعرف كيف يسول لنا الشيطان في ساعة الابتلاء والامتحان. من الأمور المعروفة خاصة للشباب، للفتية والفتيات، أن رفيق السوء هو الذي يجر إلى المعصية. دائماً إذا أردنا أن نفتش عن حياة وحال أي إنسان، نفتش عمن يرافق. والمعروف، المثل المعروف، قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. رفيق السوء هو الذي يزين لصاحبه ولرفيقه، أو رفيقة السوء هي التي تزين لصاحبتها أو لرفيقتها أنه شو القصة، نعمل هالموضوع أو هالأمر وبعدين الله بيغفر لنا. هذا من التزيين. أو هي دنيا ينبغي أن نلبي فيها مقتضيات الرغبة والشهوة واللذة، وبعدئذ يمكن أن نتدارك. رفيق السوء يساعد مساعدة كبيرة في جر الرفيق الآخر إلى المعصية. طيب، الذي يزين هو الرفيق، لكن من الذي يقوم في المعصية؟ الذي يقوم بالمعصية في النتيجة هو نفس الإنسان، هو الذي يعزم على المعصية، هو الذي يفكر بمكتسبات أو بلذة أو برغبة أو بشهوة أو بمتعة فينطلق إلى المعصية. ليس بإمكان أي واحد منا أن يقول أن الشيطان سيطر علي وبالتالي أنا لست قادرا على مواجهة، هذا خطأ. أنت دائما قادر على مواجهة الشيطان إن كنت تعود إلى الله، إلى إيمانك، إلى قلبك الصافي والصادق، والأهم أن تسد منافذ الشيطان، أن لا تجعل أبواب الشيطان مشرعة، وأن لا تدع له في قلبك مرتعة حتى إذا جاء تقول أنه سيطر علي. من هنا الله سبحانه وتعالى حملنا المسؤولية، وإلا لو أن الشيطان قادر على جرنا وعلى جعلنا نقع في المعصية دون إرادتنا فلا يبقى معنى للمسؤولية، ولا يبقى معنى للثواب والعقاب، ولا يبقى معنى للحساب. والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحاسبنا على أمر لسنا قادرين على تركه، يحاسبنا على فعل لسنا قادرين على تركه، هذا مستحيل بحق الله عز وجل. وفي نهاية الأمر نحن من نقرر، أنتم من يقرر، كل إنسان هو الذي يتخذ قراره، وهو الذي يتحمل المسؤولية في أن يكون ناجحاً في ابتلاءاته وفي امتحاناته. انظروا إلى قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وهنا أيضاً أحب أن أسأل سؤالاً، خاصة في هذه الأيام حينما يتابع كل الناس على الشاشات وعلى الفضائيات اللقاءات التي تعني بموضوع الجسم والطب مع كل التطور الذي حصل، فترى كل الناس مهتمين بأمر هذا البدن بحاله وشأنه ومستقبله وما يصلحه وما يجعله عصياً على المرض. هل سأل أحدنا نفسه عن أمراض القلب؟ الشيطان الذي يتغلغل ليسول وليزين يدخل إلى القلب، وإلى أي قلب؟ هل يجد طريقه إلى أي قلب؟ أبداً. للذين في قلوبهم مرض، إذا كانت قلوبنا مريضة، وليس المقصود هنا القلب، القلب المادي، ليس المقصود هذا القلب ذو الشكل الصنوبري كما يقال، بل المقصود هو النفس، هذه النفس التي هي محل أثر العمل الشيطاني وهي محل أثر العمل الرحماني. هل نهتم بأمراض قلوبنا؟ هل فكرنا بالأمراض التي تغلغلت أو استحكمت في أنفسنا؟ هل نبذل جهداً أو وقتاً في سبيل أن نعرف ما الذي يجعل هذه القلوب مريضة؟ بعض الذين يصلون إلى المعصية وخاصة في مواقع المعاصي الكبيرة والعياذ بالله بيقول لك أحياناً شو بدي أعمل؟ ما قدرت واجه. ليش بالأول أنت احتطب حتى لا تصل إلى تلك المعصية الكبيرة؟ هل فكرت بما يجعل قلبك صافياً نقياً قوياً في مواجهة هذا الشيطان؟ هذا أيضاً من الأخطاء الشائعة، حينما يضعف قلب الإنسان، حينما تضعف نفس الإنسان يأتي الشيطان فيتحكم، بمعنى يزين ويسول، حينئذ سوف تسير في اتباع الشيطان بشكل تلقائي، وستجد نفسك بشكل قهري في عالم المعصية. إذن الأمر الأول أن الامتحان والافتتان هو أمر طبيعي، هو أمر عادي، لا يجوز ولا يجب أن يخيفنا على الإطلاق، ولا يجب أن نهرب منه، بل يجب أن نواجهه، يجب أن نكون جاهزين من موقع إنسانيتنا، من موقع إيماننا، من موقع تحكمنا فيها في مقدرات في المقدرات التي وهبنا الله تعالى إليها إياها. يجب أن نكون جاهزين لننتصر على شيطاننا وعلى أنفسنا الأمارة بالسوء، هذا أولا. وثانيا يجب أن نسعى لنسد أبواب الشيطان. وثالثا علينا أن نعرف كيف أو ما هي الطرق أو السبل أو العناوين التي عادة ما يدخل منها الشيطان والتي تغوي الإنسان وتجعله ضعيفا. مثلا في الآية القرآنية قوله تعالى: واعلموا أنما أولادكم أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بيسأل الواحد المال فتنة؟ المال شيء محبب، الناس تسعى إلى امتلاك المال، تسعى إلى الثروة، تسعى إلى أن تحصل على المزيد من المقدرات المالية لتحقق رغباتها وطموحاتها وعيشها الهانئ. هل المال فتنة؟ نعم المال فتنة. المال إذا استخدم في طاعة الله وفي خدمة الإنسانية وفي خدمة البشرية وفي خدمة المجتمع وفي خدمة رفعة الإنسان، هذا المال يكون نعمة. هذا المال هو نفسه إذا استخدم في معصية الله واستخدم في الفساد واستخدم في إضلال الناس هو مصيبة ونقمة على هذا الإنسان. وأيضا الولد، ومن منا لا يحب ولده؟ من منا لا يسعى لكي يحقق أفضل مستقبل لولده؟ وهنا أسأل تحديدا الآباء والأمهات الذين يبذلون جهودا مضنية في سبيل أن يحققوا مستقبلا زاهرا لأبنائهم، هل فكرتم أن هذا المستقبل الذي تسعون لأجل تحصيله لأبنائكم على مستوى العلمي، على مستوى التخصص، على مستوى فرصة العمل، هل هذا المستقبل هو لمصلحة الابن أو ليس لمصلحة الابن؟ إذا كان هذا المستقبل لمصلحة آخرته ولمصلحة إنسانيته وقيمه وأخلاقه وكل مقتضيات رفعته الإنسانية والمعنوية، هذا صحيح. أنا لا أقول ليس المطلوب من الآباء أن يسعوا لحياة سعيدة ورغيدة وهانئة لأبنائهم، لكن هذا الولد الذي تبذل حياتك، وأحيانا بعض الآباء يذلون أنفسهم، مش في مثل عنا بقولوا الولد بكسر الرأس، شو يعني بكسر الرأس؟ يذلون أنفسهم في سبيل أن يحققوا مستقبلا سعيدا لأبنائهم. أنا أسأل أي مستقبل سعيد؟ هل في أن يمتلك هذا الابن مالا أو يصل إلى مكانا أو مقاما أو سمعة أو مشاكل؟ المستقبل السعيد هو أن يكون هذا الابن ممن يبيض وجهك يوم القيامة حينما تقف أنت وابنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله إذا كان كل جهدك وكل سعيك لحياة ابنك ثم إن ابنك لا يكون ولدا صالحا أو يكون ولدا يعمل للفساد والإفساد، سيكون وبالا عليك في الدنيا على مستوى السمعة وبالا عليك في الآخرة على مستوى الخسران والعياذ بالله. إذن الولد فتنة، المال فتنة. الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا على الإطلاق أن نهرب من هذه الفتن. طبيعة الحياة أن الإنسان يسعى لحيازة المال، وطبيعة الحياة أن الإنسان يسعى لكي يكون عنده أبناء وأولاد يأنس بوجودهم ويفرح بحياتهم وكل ما هنالك من تطلعات طبيعية وحياتية. وهنا أيضا قاعدة ينبغي أن نلتفت إليها: الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا على أحسن خلق وأوجد فينا قوانين الحياة وقوانين الطبيعة والسنن والمعادلات، ليس من أجل أن نترك هذه الأمور وأن نهرب منها أو كما ربما يتخيل البعض أن هذا هو الزهد. أبدا، المسؤولية تتطلب أن تواجه كل هذه العناوين بعزم وإرادة لكي تنجح في الاختبار والامتحان الإلهي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ورابعاً، الافتتان الذي يصيب أي إنسان أو أي جماعة قد يكون افتتاناً فردياً شخصياً على مستوى ما يحدده من خيارات في حياته، وقد يكون افتتاناً على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة. أيضاً هذه ابتلاءات، يجب أن تحدد موقعك في مثل هذه الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يحدثنا عن الفتن الكبيرة التي إذا ما جهزنا أنفسنا كي لا نقع فيها، هذه الفتن ستصيب كل المجتمع. وقد نصل إلى الفتن، ليس قد بل نصل عادة، وتصل البشرية إلى الفتن الكبيرة نتيجة التساهل والتهاون في الأمور الصغيرة وفي الأمور العادية. يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كما عليك رعاية شأنك، عليك رعاية شأن مجتمعك وحياتك العامة، فأنت جزء من هذا المجتمع، أنت جزء من هذه الحياة. كما تؤثر تتأثر، كما تفعل تنفعل وتتفاعل مع كل متغيرات ومقتضيات هذه الحياة. لا يمكن وليس صحيحا أن تترك الأمور على غاربها كما يقال، ثم بعد إذن إذا وصل المجتمع إلى حالة من التردي تقف لتقول: أنا عاجز ولست قادرا على فعل شيء. قبل ذلك هل كنت عاجزا أم كنت قادرا؟ كما هو الحال في أيامنا هذا في لبنان، حينما يتحدث الكثير من الناس عن الفتن. طيب، ما قبل ما تصير الفتن ماذا فعلتم حتى لا تحصل؟ ماذا فعلتم حتى تتداركوا الوقوع في الفتن؟ أما مجرد الحديث عن فتنة قادمة دون التنبه، دون العمل، دون السعي حتى لا تكون فتنة، هذا ليس كافيا، لأن الفتنة إذا وقعت والعياذ بالله سوف تصيب كل الناس بآثارها ومظالمها ومصائبها وكل ما يترتب على ذلك. في هذا المضمار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول، وهو يحدثنا عن الفتن في مراحلها المتقدمة، إنما، يقول سلام الله عليه: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. هذه ثلاثة أسباب لوقوع الفتن أو لبدء وقوع الفتن. اتباع الهوى هو السبب الأساسي. اتباع الهوى يعني الميل النفسي نتيجة رغبة، نتيجة عصبية طائفية أو قبلية، نتيجة انشداد إلى عنوان يخص أي واحد منا. هذا الميل دون تدبر بعواقبه، دون أن نقيسه على مقياس الحق وعلى ميزان العقل وعلى أحكام الشريعة والقانون، حينما تفلت الأهواء، بمعنى حينما يصبح الإنسان في موقع تقديم مقتضيات الهوى على مقتضيات العقل، عليه أن ينتظر الفتنة. هذا يصح في البعد الفردي، ويصح في البعد الاجتماعي، ويصح في كل بعد إنساني يطال حياة الناس عامة. الإسلام العزيز لم يطلب منا على الإطلاق أن نواجه الهوى بمعنى أن نواجه الهوى بمعنى أن نسحق الرغبات أبدا. البعض قد يتخيل أو يتوهم أن المطلوب هو أن نقضي على كل الميول، هذا خطأ، ليس صحيح أن الميول والرغبات كما اللذات كما الشهوات يجب أن نسحقها سحقا تاما، هذا ليس صحيحا. طبيعة الإنسان تقتضي هذا الميل على مستوى الحب والعاطفة والمشاعر واللذة والشهوة، هذه أمور مشروعة بحد ذاتها، لكن المهم أن تتحكم أنت كإنسان، كقيمة إنسانية، كمتدين، كعاقل، أن تتحكم بهذا الهوى، أن لا تترك هذا الهوى على عواهنه، أن لا يجرك هذا الهوى إلى ما لا يحمد عقباه، لأنه إذا استسلمت إلى الهوى فالهوى سوف يأخذك إلى حائل الهاوية، ويأخذك إلى التردي، وسوف يأخذك إلى الفساد، وسوف يأخذك إلى المعصية. في بعض المراحل الهوى يستحكم في الإنسان، يعني ترى نطيع الهوى في مسألة عادية، حينما يعرض علينا أمر في حياتنا فيه طاعة الله وفيه رغبتنا وشهوتنا، كما هي الكثير من المغريات في هذه الأيام. يمكن إذا واحد فتح شاشة التلفزيون في هذه الأيام هو معرض، هل يتبع الهوى؟ هل يتبع الميل، الرغبة، الشهوة؟ أم أنه يفكر قبل أن يدير التلفزيون، هل يفكر بماذا ماذا سيواجه أو ماذا سيشاهد؟ هل يفكر بعاقبة ما سوف يشاهده؟ إذا اتبع هواه فإن النتيجة الطبيعية لاتباع الهوى هو الوقوع في الخطأ والمعصية. الإمام علي عليه السلام يقول: الهوى أس المحن، يعني أساس المحن. إذا اتبعت الهوى سوف تصل إلى المحن، إلى المصائب، إلى الكوارث، إلى الفتن. وفي رواية أخرى يقول سلام الله عليه: الهوى مطية الفتن. الذي يتبع الهوى مآله الطبيعي أنه سيصل إلى الفتنة، الفتنة التي تأخذك إلى الجحيم وإلى المصيبة وإلى المشاكل المتعددة. وفي مقابل ذلك عليك أن تلجأ إلى العقل، أن تلجأ إلى الدين، إلى الشريعة. حينما يتعود الإنسان على اتباع الهوى في المسائل البسيطة سوف يعتاد على اتباع الهوى في المسائل الأكبر والأكبر، وهكذا، لأنه يصبح جاهزاً ومهيئاً للشيطان. وهناك المصيبة والطامة الكبرى، حينما يصل الإنسان إلى مرحلة في حياته ليس أمامه إلا الهوى، ليس أمامه إلا الرغبة، وهذا أحد أهم أوجه صراع الثقافات الموجود اليوم في عالمنا على امتداد كل العالم. هل المعيار والمقياس هو اتباع الهوى؟ حينما تطل علينا عناوين كبيرة كالحرية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغير ذلك من العناوين التي يتم التحدث عنها في ثقافة هذا العصر، قبل أن نتحدث عن النتائج علينا أن نتحدث عن الحق في الموضوع، علينا أن نتحدث عما يصلح الإنسان. هل المطلوب في موضوع الحرية أن نترك للإنسان الحرية الكاملة في كل شيء، يفعل ما يشاء دون ضوابط، ثم بعد إذن إذا ما وصل اتباع الهوى إلى مصيبة أو كارثة نجي بنقول تعالوا نشوف كيف نعالج؟ الثقافة الخاطئة ستوصل إلى نتيجة خاطئة، المسار الخاطئ سيوصل إلى نتيجة خاطئة. من أهم المسارات الخاطئة التي إذا استحكمت حينما يصبح كل شيء في نظر الإنسان الهوى، مثل بعض الممارسات السياسية التي نراها في بلدنا ونراها على امتداد كل العالم. قبل ما نحكي عن القرارات الخاطئة السياسية في العالم، قرارات الإدارة الأمريكية وقرارات الأنظمة الاستبدادية والمستكبرة وقرارات الطغاة، علينا أن نفتش عن الخلفية الثقافية التي تتحكم بأمثال هؤلاء الذين يرون مبرراً طبيعياً لكل ما يفعلونه تحت عنوان المصلحة، تحت عنوان المنفعة، تحت عنوان الرغبة، بل أنهم أكثر من ذلك يعيبون على أهل القيم وعلى أهل الأخلاق، إنه كيف عم تشتغلوا سياسي أنتوا وفق الأخلاق والقيم؟ هذا ليس له أي محل في عالم السياسة، من قال لكم أن السياسة لا تكون سياسة إلا إذا كانت اتباعا للشيطان وللهوى وللمنفعة؟ هذه ليست سياسة لإدارة شؤون الأمة والناس والأوطان، إنما هي مصالح لأشخاص ولزعامات ولقبليات ولعصبيات ولطغاة والمستكبرين يريدون أن يتحكموا بالعالم ومقدرات هذا العالم. يقول تعالى عن الذي سيطر هواه على حياته: أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. ما عنده شيء إلا الهوى، حياته، إلهه، آخرته، مستقبله، والهوى، اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ طيب، هؤلاء الأشخاص لكل حياتهم اتباع للشيطان وللذة وللشهوة، طبيعة الحال سيصلون إلى مثل هذه النتائج، سيصلون إلى مثل هذه العواقب السيئة. هؤلاء ختم على أسماعهم وختم على قلوبهم وختم على عقولهم، هؤلاء باتوا لا يفقهون شيئا، حتى إذا ما حدثتهم عن الحق، عن العدالة، عن الإنصاف، عن دفع الظلم، عن كل ما يحصل في هذا الكون من مظالم ومن انتهاك للحرمات وللمقدسات لا يفهمون عليك. ما تتفاجأوا، في كثير من الناس ربما تحدثهم ليلا نهارا عما يحصل من كوارث اجتماعية وأخلاقية وتربوية، هؤلاء بالنسبة إليهم كأنك لا تقول لهم شيئا، لا يعنيهم هذا الأمر على الإطلاق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هؤلاء هم الذين يؤسسون لكل الفتن التي تواجهها البشرية، بل هؤلاء هم الذين كانوا السبب الأساس في حصول كل الفتن التي حصلت في تاريخ البشرية. هؤلاء الذين تفلتوا من الضوابط ومن الأخلاق ومن القيم الدينية والإنسانية، هؤلاء هم الذين يأخذون الناس إلى الثقافات الخاطئة والفاسدة، بل يبذلون الأموال ويبذلون الإمكانيات ويهددون ويتوعدون بكل الإمكانيات المتوفرة بين أيديهم من أجل إبطال هذه الثقافات. ولذا نحن نعتبر أن ما حصل في موضوع كربلاء أحد أهم عناوينه هو هذا العنوان. ولذا الإمام الحسين سلام الله عليه قال: ومثلي لا يبايع مثله، مستحيل. ولذا قال بعض الكتاب كالعقاد أن ما حصل في كربلاء هو في الحقيقة صراع بين الإمامة الدينية وبين الملكية القيصرية. ما كان يدعو إليه يزيد هو ملك قيصري، هو ملك كسروي، هو التحكم بالناس على قاعدة أن يجعل الحاكم في حياة الناس هي الشهوة وهي الرغبة، وهذا ما جسده يزيد بأفعاله. إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، الأحكام التي يبتدعها أتباع السلطان، وما أدراك ما أتباع السلطان؟ فتاوى السلطان. ولا نستغرب أن بعض الذين يكونون جاهزين ليقدموا فتاوى من أجل أن يضللوا الناس بالبدع ابتعادا عن الدين والقيم والأخلاق، هؤلاء الذين يدخلون في الدين ما ليس فيه، هؤلاء الذين ربما لم يؤتوا من العلم شيئا، أو أن بعضهم قد حصل على علم لكنه لم يهذب نفسه ولم يضبط نفسه فاتبع هواه واتبع المصالح الشخصية والوعود التي وعد بها من السلطان. هؤلاء أيضا يساهمون مساهمة فاعلة في ابتداع أحكام وقوانين وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. حينما كنا نستمع بالأمس وفي هذه الأيام إلى خطابات بوش التي يطلقها على مسمع ومرأى كل العالم، يتعجب الإنسان من أين جاء بمثل هذه الأحكام المطلقة على الشعوب وعلى الأمم ليميز الشعوب والأمم. يتحدث عن الثقافات، يتحدث عن الخصوصيات، يتحدث عن البلدان، يتحدث عن الأوطان، بأي خلفية، بأي أحكام، وفق أي ثقافة. هذه ابتداعات، نعم بدعته وابتداعاته قد يجد لها داعماً وناصراً بقوته وجبروته واستكباره وطغيانه، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن ما يقوله هو الصحيح، لا يعني على الإطلاق أن ما يقوله هو الذي يجب أن يكون، الذي يقوله هو ما يتوافق مع مصلحته، ما يتوافق مع فرعونيته، ما يتوافق مع استبداده واستكباره. هذا ما ابتدعه له بعض الذين يوسوسون له أو يقدمون له أفكاراً صهيونية أو أفكاراً فاسدة من أجل التحكم والسيطرة. دائماً سنجد أن للفتن أشخاصاً يدعون العلم ويدعون المعرفة ويدعون الدراية وينظرون للباطل، وهم يدعون الناس إلى اتباع هذا الباطل من موقع العلم ومن موقع المعرفة ومن موقع مصلحة الناس. وهذا هو الفساد الأكبر والتضليل الأكبر والتدليل الأكبر الذي يمارسه أصحاب الفتن. وثالثا، يتولى عليها رجالا لغير دين الله. طيب، إذا بدنا ندق بالأشخاص الذين يتزعمون، زعامات القيادات في بلدنا وفي منطقتنا وفي عالمنا كله، هؤلاء لأي شيء يدعون الناس؟ من أجل أي شيء؟ ما هي مشاريعهم؟ ما هي برامجهم؟ ما هي أفكارهم؟ ما هي غاياتهم؟ هؤلاء الأشخاص الذين إذا تفلتوا من الضوابط ومن القيم فإنه الطبيعي بالنسبة إليهم لا يلتفتون إلى الفتن التي يمكن أن تحصل من سياساتهم الفاسدة والظالمة، فهم مستعدون عادة لارتكاب أي شيء، الفظائع والشنائع، ومستعدون للخداع والكذب والدجل في سبيل أن يحققوا مصلحة سياسية. هؤلاء هم قادة الفتن، هؤلاء هم المضلون الأوائل، هؤلاء هم الذين يجب أن نحذرهم ويجب أن تحذرهم كل الشعوب التي تطوق إلى الحرية وإلى الحياة السعيدة والهانئة. في كل فتنة تطل برأسها سنجد أن أمثال هؤلاء موجودون بقوة المال، موجودون بقوة العصبية، موجودون بقوة الدعم الذي يحصلون عليه على المستوى العسكري وعلى المستوى التسليحي وعلى المستوى الإعلامي وفي كل مستوى. هؤلاء موجودون ويدعون الناس دائما إلى الفتن من خلال مناهجهم الباطلة والفاسدة. هؤلاء يجب أن نحذرهم. في الخلاصة أيها الإخوة والأخوات، إن أهم ما نحتاجه في هذا المضمار في كل مستوى وفي كل مجال أن نبقى على يقظة كاملة وتامة لنحدد نحن المسار، لنحدد نحن المستقبل، فلا نترك حياتنا لأمثال هؤلاء، بل أن نتصدى من موقع المسؤولية الدينية والأخلاقية، من موقع مسؤوليتنا الإنسانية والوطنية، لكي نقدم البرنامج الذي يعتمد على فكر أصيل، على رؤية صالحة، على قيم تنفع الإنسانية وتنفع البشرية. هذا الصراع كان قائما في كربلاء وكان قائما في التاريخ وهو قائم اليوم، ويجب أن نثبت دائما من موقع مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية والدينية أننا جديرون بالنجاح، أننا جديرون بالوصول إلى النتيجة التي أرادها الله تعالى منها، حينها نكتشف ونعرف ويعرف كل واحد منا إذا كنا في كربلاء مع من نكون، إذا واجهنا ابتلاء كربلائيا أين سنكون، في أي موقع، في أي موقف. هل أن أهواءنا ورغباتنا وشهواتنا ومضلات الفتن والزعامات والقيادات والبرامج والمناهج التي اعتمدنا عليها طوال حياتنا وتربينا عليها وتثقفنا عليها هي التي ستحدد لنا الموقف، أم أننا ننتمي إلى رؤية أخرى، أم أننا ننتمي إلى رؤية صالحة نؤمن بها نعتقد بها من موقع رؤيتنا الكونية ورؤيتنا الدينية والاعتقادية والفكرية. من هذه الرؤية أيها الأخوة والأخوات بإمكاننا أن نقول إذا أردنا أن نتحدث عن ابتلاءاتنا وعن امتحاناتنا، بإمكاننا أن نقول أن مجتمعنا المقاوم والعزيز والكبير والمتألق والشريف قد واجه ابتلاءات كثيرة وكبيرة على مدى كل السنوات التي مضت. من موقع هذه الرؤية، مجتمعنا المقاوم لم تكن المقاومة بالنسبة إليه أمراً بسيطاً أو عادياً واجهه في الحياة واتخذ موقفاً وانتهى الموضوع. المقاومة بالنسبة إلى هذا المجتمع الأصيل الكربلائي الحسيني الصادق، المقاومة هي تعبير عن هذا الانتماء الصادق للدين وللقيم الروحية والإيمانية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في اتباع كل الأنبياء والشرائع السماوية. المقاومة هي تعبير عن ثقافة حية قوية متجددة قادرة على مواجهة كل التحديات، ولأن المقاومة كانت بهذه الأصالة وبهذا العمق كانت تجربتها من أفضل وأنجح التجارب التي عايشها بلدنا ووطننا، بل عايشتها كل منطقتنا على امتداد عالمنا الإسلامي والعربي. ولأن مجتمع المقاومة نجح في هذا الابتلاء وقدم هذه التجربة الرائعة والفريدة، هو مستهدف، مستهدف من الشيطان ومن أتباعه من أصحاب المنهجية الأخرى. لو دققنا جيدا في كل من شهر سلاحا بوجه المقاومة، أو في كل من نطق بكلمة بوجه المقاومة، أو في كل من شكك بالمقاومة على وضوح خياراتها وخلفياتها وثقافتها وصدقها، كل هؤلاء ينتمون إلى مدرسة واحدة، متفاوتون، مش كلهم مثل بعض، هناك أمراء في هذه المدرسة وأساتذة وهناك أشخاص عاديين، لكنهم جميعهم ينتمون إلى مدرسة واحدة. هذه المدرسة لا تعرف على الإطلاق ولا تنتمي أبداً إلى هذه القيم الصادقة والمخلصة، ولا تعرف ولن تعرف في أي يوم من الأيام مقدار الإيمان والحب والصدق والإخلاص الذي يعيشه جمهور وأتباع المقاومة هنا في لبنان.
شعاركم الموت لأمريكا،
الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا.
لأن المقاومة هي ليست فقط انتصاراً عسكرياً في ساحة المعركة، مع أن الانتصارات العسكرية التي حققتها المقاومة هي انتصارات كبيرة وكبيرة جداً لا يمكن لأي إنسان عاقل أن ينكر أهميتها، حتى نجد أن أعداءنا الآن يسلمون بأهمية أو بعظمة هذا الانتصار. تصريحات مفاز بالأمس وسبقه باراك، أعتقد أنهم قطعوا النقاش على أي جدل في هذه القضية. حتى العدو يسلم بهذه الانتصارات العسكرية. المقاومة في عمقها، في قوتها الحقيقية، في بعدها، تنتمي إلى هذه الثقافة، إلى ثقافة المجتمع الذي يسعى لكي ينجح بالابتلاء الذي يواجهه، حتى إذا واجه الله عز وجل في ساعة اللقاء، حتى إذا نزلنا جميعاً إلى تلك الحفرة في ساعة اللقاء وبعد الموت، نقول لله رب العالمين: هل وفينا؟ هل صدقنا؟ هل أخلصنا؟ هل قمنا بواجبنا؟ هل التمينا إلى الحسين والكربلاء؟ هل نحن من الذين صدقوا مع الأنبياء والرسل في ادعاءاتهم أو لا؟ هذه هي الخلفية التي تعشعش في قلوب المقاومين وأهل المقاومة. ولأن المقاومة تنتمي إلى هذه الثقافة ولهذه القوة، كانت قوية وكانت أبية وكانت عصية على كل محاولاتهم، وستبقى كذلك بإذن الله تعالى، لأن هذه الثقافة ما زالت موجودة وما زالت حاضرة وما زالت هي الثقافة الحاكمة في كل تفاصيل وحياة وخيارات ومواقف المقاومة وأهل المقاومة. وأنا هنا لا أتحدث
من السلة، هيهات من السلة، هيهات من السلة، هيهات.
وأنا هنا لا أتحدث عن شعار، إنما أتحدث عن تجربة حية عشناها جميعاً وما زلنا نعيش تفاصيلها إلى اليوم. ما حصل في تجربة حرب تموز 2006 هو عنوان كبير يجب أن يبقى حاضراً في كل الأذهان، يجب أن لا يغيب. بعض الناس تعبوا وزهقوا بلومونا، بدل أن يكونوا هم في موقع الملامة عم تشوفوهم بعضهم بيطلع بيصرح دون أي خجل، بقول يا عمي ما خلصنا، طيب بضلكم تحكونا بالمقاومة وانتصار المقاومة؟ ليش اللي حصل هو أمر عادي وبسيط، هو أمر عادي يمكن أن يتم تجاوزه بكل بساطة. ما حصل ليس بسيطاً على الإطلاق، الأيام الآتية والأشهر والسنوات الآتية ستثبت ذلك حتماً. لكن يكفي أن أقول لكم كما تعرفون جيداً، الذي انتصر في هذه الحرب المقاومة بمجاهديها وسلاحها، وانتصرتم أنتم أيها الشعب الأبي، أيها الجمهور، جمهور المقاومة، كل من أيد وكل من تحمل وكل من تعذب وكل من تألم، نعم أنتم انتصرتم. ولأنكم انتصرتم وصبرتم وتحملتم، بوش اليوم يريد أن يكسر إرادتكم. وهنا أحب أن أنقل لكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، أحب أن أكون من أكرم الناس. أكرم الناس، لكي نعرف أن الوسام الذي علقه بجدارة واستحقاق سماحة الأمين العام على كل صدر شريف من أبناء أمتنا الشرفاء، أن هذا الوسام صدقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسأقول لكم كيف. قال له: أحب أن أكون من أكرم الناس يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وآله وسلم: أكرم الناس لا يشكون الله إلى خلقه. أنتم دمرت بيوتكم، شردتم، حوربتم، شنت عليكم حرب عالمية، شنت عليكم أكبر حملة تضليلية ودعائية وحرب نفسية لكي تجعلكم تقولوا لا للمقاومة. قدمتم كل التضحيات وثبتتم
ولم تشكوا الله لأي مخلوق في هذه الدنيا، بل وقفتم وقفة الإباء والعز، وبقيتم تقولون كلمتكم التي تعلمتموها: هيهات منا الذلة. فكنتم بحق أكرم الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لمرضاته، وأن يتقبل أعمالكم جميعاً، وأن يحشرنا جميعاً مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.